سبحانه وتعالى هي طريق العاشقين لأهل بيت العصمة والطهارة، وتقوى الله هي سبيل السالكين لتجسيد خط محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كنت قد تحدثت قبل حديثي عن الصديقة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، وإدامة لحديثنا في مبحث الولاية والإمامة، إلى وجود مرجعيات عدة طرحت في القرآن الكريم، وهذه المرجعيات أو مقامات الإمامة التي أشار إليها القرآن الكريم تستدعي دائما أن يتصدى لها أحدا عبر كل التاريخ. ولذلك ورد في الحديث الشريف الموثق والصحيح عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بشكل متواتر لولا الحجة، ويقصدون الإمامة أو يقصدون المرجع في القضايا التي أشرنا إليها، لولا الحجة لساخت الأرض، إشارة إلى تعلق الوجود الكوني وكل ما فيه بوجود الحجة. هذا الأمر يطرحه القرآن بدرجات متعددة وبطرق مختلفة، ولكن كما وجدنا أن الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تحدثت عن مرجعية ولاية الأمر لمن يرجع بالأمر إليه، وكما وجدنا في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى مرجعية للوجدان وللمشاعر وللأحاسيس، مرجعية للولاية وللبراءة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذه القضية تنعكس تماما، كما أن الله سبحانه وتعالى يطلب منا البراءة من الذين كفروا ومن الذين يحاربون الله ورسوله من مفسدي الأرض ومن العابثين بدين الناس، أيضا تحدد لنا منهجا في الولاء لمن اتبع الله واتبع رسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله. وبالنتيجة نحتاج إلى مرجعية، لذلك جاءت الآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لتحدد مرجعية الولاء ولتحدد مرجعية البراءة من خلال القرب من أهل بيت العصمة والطهارة، نستطيع أن نحدد اتجاهات الولاء واتجاهات البراءة. وقد وجدنا في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، مرجعية للولاية العظمى ليس ولاية الأمر السياسي، لأننا لا نتصور ولا يمكن لأحد أن يتصور بأن ولاية الله سبحانه وتعالى موقوفة فقط في الجانب السياسي. الله هنا يتحدث عن كل ما له من ولاية، عن كل ما يدخل في ملكوته وفي ملكه سبحانه وتعالى وطبيعة ولايته وتسلطه عليه، إنما يتحدث عن هذه الولاية ويقول بأن هذه الولاية إنما منحت من بعده لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله، ومن بعد الرسول لذلك الذي آتى الزكاة وهو راكع من الذين آمنوا. وهذا الوصف لا يتعلق بالذي مارس مهمة التصدق في صلاته أو مارس مهمة التزكية أثناء صلاته، ليس الأمر متعلقا بهذا الفعل، وإنما متعلقا بشخص الفاعل. شخص الفاعل أريد له أن يشار إليه، أريد أن يجذب الانتباه إليه فأشير إليه عبر واقعة تاريخية اختص بها ولم يختص بها أحد، حتى أن بعضا من الصحابة قال بأني ظللت أعواما متعددة أتصدق بخاتم من بعد خاتم عسى أن تنزل في آية، ولم تنزل، إشارة إلى أن المقصود هو شخص الفاعل لا نفس الفعل. الفعل يمكن أن يأتي به أي أحد ولا نلمس منه، لا نستطيع أن نزكيه في صدقه أو في عدم صدقه، في إخلاصه أو في عدم إخلاصه، ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا في منهج القرآن أنه حينما يتحدث عن الأشخاص يتحدث عن المواقف المرتبطة بهؤلاء الأشخاص ليشير إليهم، كما تحدث في آية في سورة التحريم عن بعض أمهات المؤمنين الذين تظاهرن على اللواتي تظاهرن على رسول الله، اختص هذا الحدث ليشير إلى طبيعة الموقف لدى هؤلاء حينما صغت قلوبهما وحينما هددوا عسى الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، أشار إلى معايير التخير بعد ذلك استغلالا لهذه الحادثة. على أي حال، هذه الولاية على كل شيء ما نسميه بالولاية على مسائل التكوين أو الولاية التكوينية، والولاية على مسائل التشريع أو الولاية التشريعية، أشير إليها بشكل واضح وصريح عبر هذه الآية ليحدد من خلال هذه الآية مرجعية الولاية. ولكن هذا الأمر حينما يكون مبهما على بعض العقول التي لم تستطع أن تفرق بين شخصيتها وبين أولئكم الذين ترعرعوا في بيت الوحي واحتضنتهم ملائكة الوحي وربتهم، عند ذلك يمكن أن يقعوا في إشكالات، كيف يمكن أن يحصل ذلك وكيف يمكن أن يحصل ذلك، بينما الله سبحانه وتعالى حينما يقول إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حينما ينيب أحدا على الأرض وما عليها، ماذا يوجد في هذه الأرض؟ هل يعطيه القدرة على التصرف بهذه الأرض أم لا يعطيه؟ هل يعطيه القدرة على تملك كل شيء؟ الذي يستخلف لابد أن يعطي للمستخلف كل ما يمكنه أن يؤدي حق الخلافة وكل ما يمكنه، إلا كان التكليف ناقصا. يمكن أن يقول المكلف أو المستخلف، يمكن أن يقول بأنك استخلفتني في جزء محدد، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول خليفتي في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الأمر ماذا يعني؟ يوضح لنا طبيعة آية الولاية وإلى ما ترمي إليه آية الولاية. على أي حال، الحديث عن الولاية التكوينية والولاية التشريعية يأتينا إن شاء الله تعالى لو بقي لنا عمرا وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى يأتينا لنتحدث عنه إن شاء الله تعالى بشكل مفصل. ولكن هنا أود أن أنبه الإخوة حفظهم الله تعالى إلى ضرورة أن يلتفتوا إلى طبيعة الآيات القرآنية ويحددوا لها المسارات الحقيقية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. حينما يقول خليفة لابد لي أن أفهم ماذا، من هو الخليفة وكيف يتشكل الخليفة، وهل كل أحد منا هو الخليفة أم المقصود به فلة معينة أو فئة معينة هي التي وصلت إلى هذه الدرجة. أيضا لدينا جملة من الآيات أشرنا إلى مرجعية العلم حينما تحدثنا عن آية الراسخين في العلم، ووجدنا كيف أن كل هذه المرجعيات التي أشرنا إليها تتمحض في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اليوم لدينا سلة أخرى من المرجعيات لا بد من أن نشير إليها ولا بد من أن نتحدث عنها. حينما يقول سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، ماذا يعني؟ هل أن السماوات والأرض والجبال التي أشفقن من حمل هذه الأمانة، هل أنهم رفضوا عرض الله سبحانه وتعالى، أم أن قابلياتهم لم تصل إلى هذا المستوى الذي يتحملون من خلاله هذه الأمانة؟ حملت هذه الأمانة، من الذي حملها؟ هل يا ترى أنا الذي حمل؟ أنت الذي حمل؟ العالمين كلهم الذين حملوا؟ أم يجب علينا أن نتابع من هو الذي حمل الأمانة ومن الذي يليق به أن يحمل الأمانة؟ من الذي يستطيع أن يحمل الأمانة؟ هل يمكن لكاذب أن يحمل الأمانة؟ إذا كانت الشهادة على حمل الأمانة تحتاج إلى صادق، فما بالك بنفس الإمامة؟ هل يمكن للظالم أن يحمل الأمانة؟ لا يمكن إطلاقا. هل يمكن لمن تداخل في قلبه الزيغ أن يكون مؤتمنا على أمانة السماوات وعلى أمانة الوجود الكوني؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، مسألة بهذه العظمة وبهذه الضخامة لم تتقبلها نفس السماوات والأرض وأبت الجبال أن تحملها، من الذي حملها؟ لماذا لم يستخدم الوديان؟ لماذا لم يقل الأنهر؟ لماذا جاء بكلمة الجبال ليشير إلى طبيعة ثقل هذه الأمانة وإلى طبيعة جسامة هذه الأمانة؟ يقول سبحانه وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بعض السذج يتصورون من المفسري العامة يتصورون بأن حمل الأمانة قد تم من هذا الإنسان وظلم نفسه حينما حمل هذه الأمانة وجهل بنفسه حينما حمل هذه الأمانة. سبحان الله، من الذي خدع من؟ هل الله سبحانه وتعالى خدع هذا الإنسان الذي حمل؟ هل يريدون أن يقولوا ذلك بحيث أن هذا الإنسان يظلم نفسه حينما يحمل الأمانة؟ أم أن الله سبحانه وتعالى حينما يكرم إنسانا يتصور هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خدعه بعملية التكريم هذه؟ أي جهل وأي غباء حينما يصور هؤلاء بأنهم من العلماء ومن المفسرين. حملها الإنسان، لكن من لا يحمل هذه الأمانة إنما هو الظلوم الجهول.
حمل الأمانة يتناسب بشكل معاكس مع مسألة الظلم والجهل. كلما اتجه الإنسان إلى أن يكون عادلا وإلى أن يكون عالما حمل من الأمانة بمقدار ما اتجه إليه، وكلما اتجه إلى الظلم انسلخت منه هذه الأمانة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه من آياتنا، حمل هذه الأمانة، بعضا من الأمانة حملها هذا الرجل، ولكن كيف انسلخت منه وكيف سقطت هذه الأمانة؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. عندئذ حينما يكون الذي لا يحمل الأمانة من اتجه إلى الظلم ومن اكتنف على الجهل، عندئذ لا بد أن نفتش عن الإنسان الذي ابتعد عن الظلم وابتعد عن الجهل لنقول بأنه هو العالم وهو الذي حمل هذه الأمانة. كيف نعرفه من خلال علمه ونعرفه من خلال عصمته عن الظلم؟ عندئذ سنجد أن بعضا من الناس لربما توافروا، كما هو حال بعض الأنبياء، لربما توافروا على علم وعصمة. قطعا بالنسبة لنا الأنبياء من أهل العصمة، وكل من يأتيكم ليحدثكم ولو بدغدغة بأن الأنبياء هم دون خط العصمة، حتى ولو كان على شاكلة تعالوا لنراجع عصمة الأنبياء، كل من يتحدث معكم بمنطق فيه أي خلاف لعصمة الأنبياء لا تصدقوه كائنا من كان. فالعصمة قد ضمنت لهم وقد احتووا عليها صلوات الله على نبينا وآله وعليهم أجمعين. أيما يكون، حينما نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن الأنبياء بسلم من التفاضل، فضلنا بعضهم على بعض، إذن لا بد أن حينما نقول بأن مرجعية الأمانة لا بد أن نفتش عن أفضل هؤلاء وأعظم هؤلاء حتى نقول بأنه هو المرجع في حمل الأمانة الربانية. من هو؟ ستجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله يتقدم قائمة الذين يحملوا هذه الأمانة الربانية. أعجب في كتب القوم يتحدثون وبشكل تسخر منه الثكلى، تضحك منه الثكلى، يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن لا نفاضل بين أحد من الأنبياء على بعض. القرآن يقول فضلنا بعضهم على بعض، وين مرجعية الكتاب؟ وين مرجعية السنة؟ الأنكى من ذلك أن بخاريهم يتحدث عن تفضيل يونس ابن متى وموسى وعيسى ومريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تفضلوا أحدا على يونس ابن متى. سبحان الله، إذا كان مفروض أن لا نفاضل بين أحد من الأنبياء، لماذا لا نفضل أحدا على الأقل خليه يتساوى صلوات الله على أنبياء الله؟ ولكن من هم أنبياء الله قياسا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كلهم يتشرفون بخدمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. أيما يكون، تعالوا لنبحث في دلالات الظلم والجهل كيف نجد المعاكس لها. من سورة الأحزاب تتهادى إليك الآية الكريمة لتعلن لك بأن جهة وحيدة هي التي تحررت من الظلم، حينما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن مرة أخرى نعثر على خصوصية خاصة لهذه الآية التي كنا نقرأها بعنوانها نموذجا من آيات التفاضل والتفضيل لأهل البيت. الآن أين وجدنا هذه الآية؟ كيف تتحدث هذه الآية؟ بأي منطق يجب علينا أن نفسر هذه الآية ونحاول أن ندخل إلى مضامينها؟ ليس كلمة عابثة ولا قليلة حينما يقول الله سبحانه وتعالى يعبر عن جهة بأنه قد أذهب عنها الرجس وطهرها تطهيرا. أيضا حينما تقرأ في سورة إبراهيم صلوات الله على نبينا وآله وعليه، قبل ذلك بالنسبة للعلم نحن تحدثنا عن مرجعية العلم، ومن أشرنا إليه بكلمة الراسخين في العلم وبجملة الراسخين في العلم، ومن قلنا بأنه هو الذي عنده علم الكتاب هو ذلك الرجل الذي سيتحمل هم الإمامة وهم الأمانة وسيحمل الأمانة الربانية، لأننا وجدنا أنه كان ظلوما جهولا. في آية التطهير ذهب الظلم، وفي آية الراسخين في العلم ذهب الجهل. ما الذي بقي لدينا؟ بقي لدينا ذلك الإنسان الذي أذهب الله سبحانه وتعالى عنه الرجس. في آية سورة إبراهيم صلوات الله على نبينا وآله وعليه يقول البارئ: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعد ذلك ماذا يقول؟ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ذاك إن الإنسان إنه كان ماذا؟ ظلوما جهولا. هنا لدينا صياغة أخرى، لكن الحديث ليس حديثا عن الأمانة، وإنما حديثا عن مقدار من هذه الأمانة، عن طبيعة التصرف بهذه الأمانة. سخر لكم، عملية التسخير هي عملية وضع هذا الشيء تحت يد من سخر إليه. أنا الذي سخر لي الليل والنهار؟ أنا الذي سخر لي الشمس والقمر؟ أم من بيده الليل والنهار وبيده الشمس والقمر هو نفس ذلك الذي عرضت عليه الأمانة فقبل بها وحملها لأنه لم يكن ظلوما جهولا. في سورة لقمان يقول سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من الذي يا ترى أعطيت إليه مرجعية التسخير؟ ومن الذي
يحمل هم التسخير، ومن الذي وضعت بيده مقادير التسخير؟ من هو إمام التسخير؟ يخاطبك القرآن بأن هذا الإمام هو كل أحد لا يكون من الذين ينطبق عليه وصف الله سبحانه وتعالى بأنه كان ظلوما كفار. من هو الذي لا يظلم؟ الذي أذهب الله عنه الرجس هل يظلم؟ من هو الذي لا يكفر؟ الذي أذهب الله عنه الرجس هل يكفر؟ هل وجدنا شيئا جديدا في آية التطهير إذن؟ هل عرفنا أي عظمة في آية التطهير إذن؟ هل عرفنا أي إمامة للتسخير ومرجعية للتسخير؟ هل أعطي التسخير لكل أحد؟ يقول لا، من يظلم لا يمكن أن يسخر له، وتوضع مسألة التسخير بين يديه. على أي حال، كان بودي أن أنهي الحديث، ولكن الحر، وما أدراك ما الحر، والأخوة جزاهم الله خير الجزاء في خارج المسجد أو في خارج الحرم يتلظون، بل دعوني أبشرهم بأنهم يحملون من الثواب ومن الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى أفضل بكثير مما نحظى به لو حظينا نحن بذلك. على أي حال، كان بودي أن أتحدث عن إمامتين في الآخرة، هي إمامة الحساب وإمامة الجزاء، ولكن لم يتبق لي من الوقت. لو قدر لي أن أوثق لخدمة شيعة أهل البيت ويمد الله سبحانه وتعالى لي عمرا، إن شاء الله تعالى سأتحدث عن ذلك في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.